الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ومنها قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وهذا دليل قياس احتج الله سبحانه وتعالى به على المشركين، حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء، فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم لا يحتاجون فيها إلى غيرهم. ومن أبلغ الحجاج مع أن يؤخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بما هو فيه مقرر عندها معلوم لها. فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل؟ هل هي يشارككم عبيدكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياها ويستأثرون ببعضها عليكم كما يخاف الشريك شريكه؟ وقال ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا. والمعنى: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله حتى يساويه في التصرف في ذلك؟ فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيره من الشركاء الأحرار. فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلما عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي؟ فإن كان هذا الحكم باطلا في فطركم وعقولكم مع أنه جائز عليكم ممن في حقكم، إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقة، وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، وأنتم وهم عبيد لي، فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟ فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذا مثل ظاهر ميدانه العقيدة، واضح في العقيدة، وهكذا شأن الأمثال في القرآن الكريم، وجميع الذي مر معنا منها إنما هو يخص العقيدة، وهذا يخص في ضرب المثل للمشركين في اتخاذ الله عز وجل شركاء له، وهي سورة قبيحة وضربها الله عز وجل لما هو مستقر في نفوسهم وليس خافيا عليهم. وهذا حال الله تعالى مع الناس، وهو الخبير الذي يعلم ما في النفوس، والناس فيما بينهم في الحجاج والمناظرات والمناقشات يقولون ما هو على منواله، لكن ليس في ما هو يخص أعماق النفس، فهذه خاصة بالله عز وجل. يقولون في الحجاج: أدينك من فيك، فإن الباطل دائما متناقض. هذه سنة لله لا تتخلف، كل من قرر باطلا وكان الإنسان حاذقا فاهما فلا بد أن المقرر للباطل لابد أن يتناقض. ولذا في الحجاج والوصول الحجاج والمناقشة أقوى شيء أن تدين المبطل من كلامه، هو أن تحتج بكلامه على بطلان ما قرر. هذا الحقيقة المثل يقوي وبشكل واضح جدا تأثير في النفس. فأقام الحجة عليهم لأنهم يعلمون أنهم لا يقرون أحدا من عبيدهم أن يكون شريكا لهم في الملك، وهذا شأن الباطل. الباطل سواء الباطل في الأديان السابقة أو الباطل المنسوب زورا وبهتانا إلى الإسلام، كثير من العقائد الباطلة دخلت في الإسلام وهي قائمة على الشرك. ومن أقبح هذه العقائد القائمة على الشرك ليس صورة الأصنام التي هي أصبحت واضحة وبينة، وإن كنا نحتاج إلى أن نقف معها بعد قليل وقفة مهمة بإذن الله تعالى. أناس يتخذون أشخاصا وينزلونهم منزلة الآلهة كغلو الروافض وغلو التصوف. وغلو التصوف الروافض اشتركوا في أشياء كثيرة جدا في المعتقد، من أهمها أن بعض المتصوفة يعتقدون أنه في الكون 12 وتد أبدال وأربع أقطاب، والله وكلهم هم يديروا شؤون الكون ويرزقوا الخلق ويقوموا على شؤون الناس. هؤلاء الأربعة الأقطاب إذا هلك واحد منهم فهنالك واحد من الأبدال أو الأوتاد يحل محله فيبقوا أربعة. وجل الله بعيد عن الكون، ملوش خص في الكون. طبعا كل آية في القرآن ترد هذا المعتقد الفاسد الباطل. والله موكل هالأربعة هؤلاء، وهؤلاء أقطاب، هؤلاء أقطاب وهم الذين يعملون على رزق الناس وعلى كفالة الناس وعلى تنشئة الناس وعلى الإيجاد والإحياء والممات والخلق الناس. هذا والعياذ بالله بالله تعالى اتخذوا أصناما، اتخذوا شركاء لله سبحانه وتعالى. هذه معتقد فاسد. فكل ما هو خاص بالله، فالله الخالق، فالله الرازق، فالله المدبر، فالله المشرع، فينبغي أن يكون كله يدور مع أننا لا نقبل شيئا شركاء لله تعالى فيه. فالله الذي خلق هو الذي رزق، وهو الذي دبر، وهو الذي شرع، ونتحاكم إلى شرعه، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن أعتقد أن الله الخالق وهو غيره مشرع، أعتقد أن الله هو الخالق وغيره هو المتصرف، فهذا باطل، فهذا من أبطل الباطل. فكل الأمور دائرة على توحيد الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته، وأنه سبحانه وتعالى المتصف بما فيه صفات الجلال والجمال والكمال. وكذلك لا يجوز لي أن أتصرف الثواب، يعني نبدأ نتكلم عن الثواب الذي الله جل في علا يخص به بعض الأفعال وبعض الأقوال، هذا ليس للبشر أن يتكلموا فيه. وهذا وارد في عند غلاة التصوف وعند غلاة التشيع، هذا وارد وبشكل واضح. يعني مثلا أذهب إلى الطريقة التيجانية التي اشتهرت وانتشرت في المغرب، وآخر مسؤول في الطريقة التيجانية كان زوجا لامرأة مسؤولة كبيرة في فرنسا. بريطانيا اشتغلت على القديانية والبهائية ونمتهم وكثرتهم ودعمتهم، قديان في عكا. وفرنسا اشتغلت على التيجانية، والتيجانية اليوم في إفريقيا وفي فرنسا لهم من الأتباع ما يزيد عن مئات الألوف. فالتيجاني له أربعة أسطر، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من قرأ هذه الصلاة الإبراهيمية مرة واحدة فله من الأجر أكثر من أجره لأن يختم القرآن 7 مرات. قول سطرين لك ثواب أكثر من ختم القرآن 7 مرات. وهذه خرافات بسأل عنها الناس. فالأجر أجر الطاعات والعبادات هو لله، ليس لأحد أن يقرر أجرا، ليس لنا أن نقرر أجرا. الروافض لهم عقيدة وأنتم الآن تستغربون، لكن من يعلم كتبهم ويقرأ كتبهم يتصرفون في الأجور، يتصرفون في الأجور. مثلا في بحار الأنوار المجلسي وهو من كتبهم المعتمدة، قال من جاء لقبر، قال من جاء لقبر من قبور أهل البيت رضي الله عن أهل البيت أحبه من أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، نحب قربة قربة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغرور حرام، والغرور لا يجوز، ولا يجوز لنا أن نتصرف في الأجور كما نشاء. فمن معتقداتهم من جاء لقبر من أهل البيت وطاف حوله 7 مرات، طاف حول القبر، طبعا طواف القبر شرك، تعظيم، والتعظيم عبادة لا تشرع إلا بدليل. فقال من جاء لقبر قبور أهل البيت وطاف حوله 7 مرات فله من الأجر أكثر من 70 حجة. شوف 7 مرات، هذا يفسر لك ليش الناس يجي لقبر جعفر الطيار رضي الله عنه وحرصين يطوفوا 7 مرات. لو كنت تعتقد أن ولد طواف حول قبر جعفر 7 مرات أحسن من 70 حجة كلنا نفزع إليه. لكن هذا الأجر وصرف الثواب كصرف العبادات كصرف الذوات شركاء لله جل في علاه، وكل هذا أمر ممنوع، وهو إما شرك صريح كما هو في تعدد ذوات الله سبحانه وتعالى. النصارى اعتقدوا بأن مع الله آخرون آلهة، اعتقدوا بروح القدس وعيسى عليه السلام الابن، الأب والابن روح القدس. طيب ما سر وقوع الناس في الشرك؟ الجهل، وليس فقط الجهل، انتبه وهذه نقطة مهمة. سمعوا أخبارا عن أئمة ثقات في الدين، وهذا الذي يجري اليوم، سمعوا أخبار ما فهموها فجمدوا عليها وحرفوها. اليوم كثير من أهل الباطل يتعلقون بأقوال المشايخ والعلماء. حقيقة لما يسر الله لي فعلقت على كتاب الاعتصام للشاطبي، تعرض الإمام الشاطبي لهذه المسألة فيقول قرأت في ترجمة فلان من العلماء، التقى مع واحد نصراني، قال فقلت أنتم أيها النصارى في كتبكم تناقض، قال فسرد على مسمعه 70 تناقضا. وهذا الذي اعتنى به بشدة بن حزم في كتابه الفصل، طول في بيان التناقضات بين الأناجيل. قال فرغت، قال هذا الذي عندي، قال أحفظ أكثر من 700 تناقض. أنت سردت علي 70، أنا أحفظ وهو نصراني أحفظ أكثر من 700 تناقض، وإن شئت سردتها لك. قلت سبحان الله، أنا ظننت أن معي حجة قاتلة لك، وتؤمن بالنصرانية مع 700 تناقض؟ قال من أفهم أما أنا أم من قبلي؟ فأخذوا أقوال السابقين بتسليم دون فهم. والذي يؤكد نشور انتشار هذا الباطل التواصي. ما هو التواصي؟ أن تجد 3 4 5 رؤساء عصابة يتواصون فيما بينهم. قال الله عز وجل أتواصوا به أم هم قوم طاغون، تواصي تواصون فيما بينهم، أم بمعنى بل، أم أي بل هم قوم طاغون. فدائما إذا أصبح تواصي على باطل ينتج عنه ماذا؟ الطغيان. الطغيان شو الطغيان؟ التجاوز عن الحق والغلو في الباطل الذي يعتقدونه. أي نعم. فالأمور الخاصة بالله جل في علا فيما يخص ذاته الشريفة أو أسماءه أو صفاته أو الأجور المترتبة على الطاعات والعبادات، فهذه كلها لله سبحانه وتعالى، وليس ولا يجوز لأحد أن يتخذ مع الله سبحانه وتعالى شركاء في ذلك. ضرب لكم مثلا، لكم السياق، نحن مضطرون نتكلم عن الأمثال، مضطرون أن ننزع الآيات عما قبلها وعما بعدها. ومن لفتات الجميلة جدا في القرآن التناسق بين الآيات، أن تربط الآية بالآية التي قبلها والآية التي بعدها، فإن فتح لك من الأبواب ما فيه علم غزير، وهو يسمى في علم التفسير علم المناسبات، ربط الآية بالذي قبله والذي بعدها. وهذا الذي أهمله العلامة ابن كثير رحمه الله. تفسير ابن كثير من أحسن التفسير، لكنه قطع الصورة إلى آيات وعالج الآيات بمعزل عما قبلها والآيات عن التي بعدها. فهذا هو العيب الذي في تفسير ابن كثير. وممن ركز على هذا كثيرا البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآي والصور. ضرب لكم، لكم يعني المشركين، مثل مضروب للمشركين ولبيان قبح أهل الشرك فيما زعموه بأن لله عز وجل شركاء في العبادة. تأمل كيف عبد الناس الآلهة الباطلة، تحريف عند النصارى. الله جل في علاه قال لعيسى ولدتك، فهم ترجموا ولدتك، قال ولدتك، هذه اللام، هذه اللام. ولذا الذي يريد أن يعرف باطل النصارى ينبغي أن يكون ملما باللغات، ولا سيما اللغات القديمة. الشيخ العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله كان يتقن 9 لغات، وآخر لغة أتقنها الفرنسية، وقبلها أتقن الإنجليزية، يعني اللغات الحديثة الجديدة، وكان يتقن الآشورية واللغات القديمة. فأراد أن يقرأ الإنجيل باللغة الإنجليزية، قال فكنت مدرسا في ندوة العلماء في لكنو الهند، قال فاتفقت مع صديق لي أن يعلمنا اللغة الإنجليزية. ومن المعلوم أن أهل الهنود يعني اللغة الإنجليزية دارجة عندهم، أهل الهند يعرفون الإنجليزية معرفة قوية. قال فبدأ يعلمني، قال بدأ يعلمني بطريقة غلط. الإنجليزية لابد أن تعرفها من صاحبها. فما عجبني يعني علمه أو طريقته في التعليم، فبدأت أبحث عن من يعلمني، أريد واحد إنجليزي. قال فقرأت في الجريدة قسيس عامل دورة لتعليم اللغة الإنجليزية، قال فاتصلت به فقلت أنا أريد أن ألتحق بالدورة حتى أتعلم. فقال لي شرطي أن تقرأ الإنجيل، قال أنا جئت أتعلم الإنجليزية حتى أقرأ الإنجيل، أنا هدفي الأصلي من تعلم اللغة الإنجليزية حتى أقرأ الإنجيل، قال هذا الأمر عندي. خلاصة حتى اختصر، قال فتعلمت عنده اللغة الإنجليزية، ثم ألف رسالة صغيرة. بعض إخوان الفضلاء من الكويت ترجموها لعدة لغات ووزعوها في آخر دورة في كأس العالم مباريات، وأسلم في مباريات كأس العالم أكثر من 100 شخص فيما أخبروني. فألف رسالة سماها البراهين الإنجيلية، في بيان أن عيسى عليه السلام لا ينسى له صفة من الألوهية، وإنما هو عبد. فبدأ ينقر عبارات الإنجيل باللغات المتعددة القديمة والحديثة، وأثبت من خلال قراءته للإنجيل وتتبعه لطبعات الإنجيل، لأن الإنجيل الآن لما تنظر يعني لو اقتنيت إنجيل جديد بكون مكتوب على الإنجيل، وأنا قرأت هذا وعندي أناجيل كثيرة في المكتبة مكتوب على الإنجيل، عندي إنجيل قبل مثلا 100 سنة مطبوع، لو قارنته مع الإنجيل اليوم بيختلف. قال طبعة منقحة. شو منقحة يعني؟ شو يعني طبعة منقحة؟ طبعة جديدة منقحة. مين النقحة؟ يلعبون تحريف، يحرفون. تحريف قسمان، تحريف ألفاظ، تحريف معاني. وعلي رضي الله تعالى عنه أشار إلى هذين النوعين، فكان يقسم بالله لما خرج الخوارج، وكان حربا ضروسا عليهم رضي الله تعالى عنه، وكان يقول لهم والله لنحاربنكم على تأويله كما حاربكم نبينا صلى الله عليه وسلم على تنزيله. فقال أهل العلم التحريف تحريفان، تحريف تنزيل وتحريف تأويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حارب المشركين على تحريف التنزيل، كانت الكتب قد شوهت، ترجمت ترجمات مشوهة. فهذا التحريف الأول، تحريف التنزيل. في تحريف آخر، تحريف تأويل. ما الذي ألجأ أنه والله قوم يقولون الكون بيتحكم فيه 4 أقطاب؟ الله اللي بيتحكم في الكون، الله عز وجل هو الذي يتحكم في الكون، ولا وليس له شريك. الورقة إن سقطت من كل شجرة في الدنيا الله يعلمها، هكذا نعلم، هكذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى. فالله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا الشرك سببه تحريف، كفانا نبينا تحريف التنزيل، فجاهد في الله حق جهاده، بقي عمل العلماء في بيان تحريف إيش؟
تأويل.
تحريف تأويل، بقي العلماء يعملون على تحريف التأويل. فتحريف التنزيل هو في رد باطل أهل الشرك، ومنها هذه الآية، ضرب أوقع وضع الله عز وجل لكم أيها المشركون مثلا، مثلا مفعول به، ومحتمل أيضا تحتمل المفعول المطلق، فيرادف ضرب أي مثلا، أي مثلا ونظيرا، فيحتمل مثلا على أنها مفعول مطلق، ضرب لكم، ولكم هذه لام التعليل تخص المشركين، والمعنى ضرب الله لأجلكم، ضرب الله لأجل إفهامكم مثلا، وهذا المثل من أنفسكم، فجعل هذا المثل منتزعا من أنفسكم. والمراد بالأنفس هنا جنس الناس، كما قال الله عز وجل فسلموا على أنفسكم، أي ضرب الله لكم أيها المشركون مثلا من أحوال جماعتكم، إذ لا تخلو جماعة من هؤلاء عن أناس لهم عبيد وهم يعرفون أحوال العبيد مع سادتهم، سواء من كان منكم يملك العبيد أو من لم يكن ملكا للعبيد، فأنتم تعرفون حال العبيد مع حال سادة، أنتم تعرفون ذلك. فالخطاب لجميع الأمة باعتبار وجود فريق ينطبق عليهم حال المثل. والاستفهام هل لكم مما ملكت أيمانكم مستعمل في الإنكار، أنكر الله عز وجل عليهم في هذا المثل. ومناط الإنكار قوله سبحانه وتعالى فيما آتيناكم فيما رزقناكم، أي من شركاء لهم هذا الشأن. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، لو أن الله قال هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء لكان المعنى تاما، ولكن هذه المن زائدة في الإعراب ولكنها تفيد تأكيد المعنى. وهنا أنبه وأنوه على مسألة الزوائد في القرآن، قد تجد زائد في القرآن من حيث الإعراب، أما زائد في القرآن حرف أو كلمة دون أن يكون لها معنى فهذا غير موجود، فلا يوجد حرف في القرآن إلا وفيه من الفوائد ما الله عز وجل به عليم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، شركاء جمع مفرد شركاء شريك، وهو المشارك في قوله عز وجل فيما رزقناكم، واحد الله يضرب مثل لأقوام وهؤلاء الأقوام فيهم عبيد وسادة، وهؤلاء السادة لهم شركاء، وهؤلاء الشركاء يساوونهم في الشركة، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الخوف انفعال نفساني ينشأ من احتمال توقع مكروه، وهذا المكروه يبقى، فالتوقي من التفريط في حظوظهم من الأرزاق، وليس هو الرعب كخيفتكم أنفسكم، أي كما تتقون أنفسكم من إضاعة حقوقكم عندهم، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هذا المثل الله فصله، من الذي يدركه؟ ليس كل الناس، الذي يدرك هذا المثل قوم، ليس كل الناس، وهؤلاء القوم موصوفون بصفة، وهذه الصفة أنهم يعقلون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا المثل مثل الزواج ما يفهمه أحد إلا المفكر، هذا الذي يعقل، من عنده أداة يعقل فيها. هذا المثل تشبيه هيئة مركبة بهيئة مركبة، وشبهت هذه الهيئة المركبة من زعم المشركين أن الأصنام شركاء لله، شركاء لهم في التصرف، ودافعون عن أوليائهم ما يريده الله تعالى من تسلط أو عقوبة عليهم، فهم شفعاء عند الله عز وجل. سبحان الله، الحكم عظيمة. الله جل في علاه فصل بين الأنبياء وزوجاتهم، وبين الأنبياء وأولادهم، وبين الأنبياء وآبائهم، فكان مآل النبي غير مآل الولد مثل ابن نوح وزوجة لوط وزوجة فرعون أبو إبراهيم وأبو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. العقيدة ما فيها هوان، ما فيها هوان، فيها عشان خاطر النبي، إنه والله النبي الله أو أحيا أبو النبي وأسلم ثم مات. هذه علماء الحديث يقولون هذه خرافة لا أصل لها. فليس عند الله تعالى حتى في حق الأنبياء وأزواجهم وأولادهم وآبائهم ليس هنالك خاطر من أجل الخاطر من غير الحكم. هذا الحكم لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يقرر أحد شيئا عن الله عز وجل إلا بما أخبر الله عز وجل أو ما دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. طب هؤلاء الأصنام، هذه الجهات التي اتخذوها وسائط وشركاء مع الله عز وجل، هم يعتقدون أنهم خلق لله؟ نعم يعتقدون، لكن النكران يعتقدون أن الله هو الخالق وأن التصرف والعبادة ليس لله، وهذا هو النكران العظيم. إذا الشرك يقولون في تلبيتهم ماذا كانوا يقولون في التلبية؟ كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا
شريكا واحدا هو
لك، إلا قال لبيك لا شريك لك إلا من ملك،
إلا شريكا
واحد، إلا شريكا هو لك وما ملك، إلا شريكا هو لك وما ملك، هو لك شريك، هو لك، يعني من الذي خلقه؟ الله. هم يعتقدون أن الله الخالق لكن يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. فالمشركون يعتقدون أن بعض الناس لهم خاطر ولهم شأن عند الله، وبعض السذج من المسلمين يتبعونهم، قال فلان له خاطر عند ربنا، أتباعه كله في الجنة، من اتبع الشيخ الفلان كل أتباعه في الجنة. هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت، هذا منفي عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يروج عليه هذا، يروج عليه هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الهيئة شبهت بهيئة ناس لهم عبيد، صاروا شركاء في أرزاق سادتهم، فهم شركة على السواء، فصار السادة يحذرون هؤلاء العبيد إذا أرادوا أن يتصرفوا في أرزاقهم، فلعل هذا يزعج العبد الذي هو لي ولا يرضيه. وهذا التشبيه إن كان منصرفا لمجموع المركب من الهيئتين قد بلغ غاية كماله في نظائره، إذا هو قابل للتفريق في أجزاء ذلك المركب بتشبيه مالك الخلق كلهم بالذين يملكون عبيدا. شبه الله مالك الخلق كلهم، هو الله الذي يملك كل شيء، بأقوام يملكون عبيدا. وتشبيه الأصنام التي هي مخلوقة لله تعالى بمماليك الناس، شبه الأصنام بالعبيد. وتشبيه تشريك الأصنام في التصرف مع الخالق في ملكه بتشريك العبد العبيد في التصرف في أرزاق سادتهم، وتشبيه زعمهم عدول الله عن بعض ما يريده في الخلق لأجل تلك الأصنام وشفاعتها بحذر أصحاب الأرزاق من التصرف في حظوظ عبيدهم الشركاء تصرفا يأبونه. فهذه الهيئة المشبه بها هيئة قبيحة مشوهة في العادة لا وجود لأمثالها في عرفهم، فكانت الهيئة المشبهة منفية منكرة، ولذلك أدخل عليها استفهام الإنكار فقال هل لكم مما ملكت أيمانكم، فهذا استفهام إنكار وجحود لينتج في الخلاصة أن الصورة المزعومة للأصنام صورة باطلة بطريق التصوير والتشكيل إبرازا لذلك المعنى العقدي الذي قرر الله تعالى فيه أن الله عز وجل منزه أن يكون له شريك. المسألة مبسوطة عند الرازي في التفسير، له كلام حقيقة جميل. الرازي لما تعرض للأمثال غير الرازي لما تعرض لمسائل الإلهيات في كتب العقيدة، سبحان الله. يقول في الآية مسائل، المسألة الأولى ينبغي أن يكون بين المثل والممثل به مشابهة ما، ثم إن كان بينهما مخالفة فقد يكون مخالفة بين الشبه بين المشبه والمشبه به مؤكدا لمعنى المثل، وقد يكون وجه الشبه موهنا لمعنى المثل، وقد يكون وجه الشبه معلوما بطلانه ومخالفته في كل صورة من صوره. وقال وهذا مذكور في مثلنا، في المثل المشبه والمشبه به في وجه تشابه وفي وجه نكران، ومعلوم بطلانه عند أصحاب العقول. بدأ يفصل، قال أحدها قوله من أنفسكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم مع حقارتها ونقصانها وعجزها، وقاس نفسه سبحانه وتعالى عليكم مع عظمها وكمالها وقدرتها. الله الكامل من كل وجه ضرب مثلا بأنفسنا نحن الناقصون من كل وجه. طيب هذا وجه مشابه. مسألة ثانية، مما ملكت أيمانكم، مما ملكت أيمانكم، اجعلوني أبعد قليلا وأذكر لكم شيئا كلنا نحتاجه في ملك اليمين، لأن ملك اليمين قل منا من يفهم أحكام ملك اليمين على الوجه الشرعي. قال الله عز وجل مما ملكت أيمانكم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين حلال فوق الأربعة، ولا حد لملك اليمين، لا حد لملك اليمين. عندنا حر، عندنا ملك يمين، وعندنا أم ولد، أم ولد. السيد إذا أتى ملك اليمين فهي له تحرم على غيره، انتبه، ولا تجوز لغيره إلا بعد أن تبرأ بحيضة، والحيضة تدل على خلو رحمها من ولد. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره. لذا يحرم زواج المرأة الحامل حتى تضع، ويحرم زواج المرأة حتى تعتد، وعدة الحرة ثلاث حيضات، وعدة الأمة حيضة واحدة، عدة الأمى حيضة واحدة، لا يجوز لك وأنت عندك ملك يمين تهديها لغيرك فأنت تطأها ويطأها غيرك كما يتصور بعض الناس. ملك يمين لك، ما تريدها تريد تبيعها يجب أن تستبرأ بحيضة، نتأكد أنها غير حامل. فإذا هذه ملك اليمين أنجبت ولدا فهي الآن تنقلب من أم يمين، من ملك يمين إلى أم ولد، تسمى عند العلماء أم ولد، وأم الولد يحرم بيعها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، وشرحنا هذا وفصلناه في أول درس، أول عند شرحنا أول حديث صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تلد الأمة ربتها. الأمة لما تصير ولد يصبح ولدها سيدها، كيف يصبح ولدها سيدها؟ يحرم بيعها. فلما تجيب ولد، فقال أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تلد الأمة ربتها، في هذا دليل على كثرة التسري، كثرة التمتع بالنساء. لا يوجد عصر أو زمن في تاريخ البشرية فيه عدم تمتع الرجال بالنساء مثل العصر الذي نعيش. العصر الذي نعيش شعاره مظهرية جوفاء والمحرمات. ما مر على تاريخ البشرية فترة ما فيها تمتع الرجال بالنساء بالحلال. تمتع بالحرام بالسهلة، حدد ولا حرج. تمتع بالحرام تمتع الغير منظم، تمتع الذي فيه فوضى، وهذا شأن من ابتعد عن دين الله عز وجل. قديما موضوع النكاح سهل جدا، وموضوع النكاح والملك اليمين سهل جدا. الخلاصة، فالمرأة تلد ربتها، تلد سيدها لما تصبح أم ولد، فيحرم شرعا التفريق بين المرأة وبين وليدها وبين ابنها ذكرا كان أم أنثى. طيب، وهنا مسألة وهذه تلتبس على كثير من الناس، وبها أختم حتى أرجع للمثل، وهذه يعني مسألة مهمة، وهي الولد في نسبه ينسب لأبيه، والولد من حيث الحرية أو العبودية ينسب لأمه، يلحق بأمه. فولد الحر حر، ولد الأمة عبد، وإن كان أبوه حرا. ولذا من لم يستطع طولا، ليس عنده مقدرة أن ينكح الحرائر المحصنات وهي الحرائر من النساء، فالله أمره بالاستعفاف، أو ينكح من؟
الإماء.
ينكح الإماء. أنا الآن شاب حر، ما أستطيع أنكح حرة، فأطلب أن أنكح أمة. الأمة ليست ملكي، ملك غيري، فلي أن أنكحها. والولد الذي ينتج من نكاحنا هو ليس لي، ليس حرا، هو لمالك الأمة. فقد يكون رجل يملك مجموعة إماء، والمجموعة إماء اللي يملكها زوجات لأشخاص، والأشخاص قد يكونوا عبيدا وقد يكونوا أحرارا، والجميع الزوجات والأولاد، أولاد الزوجات كلهم ملك السيد، كلهم ملك السيد. ولذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول في نكاح الحر للأمة، كان يقول: لئن أستمني خير لي من أن أرق بعضي. أستمني أحسن لي من أن أتزوج أمة وتزوج الأمة فينتج عنها ولد، والولد الذي ينتج عنها يكون رقيقا، يكون عبدا. فكان ابن عباس يفضل الاستمناء على أن يتزوج الرجل أمة غيره. وهذه مسألة كثير من الناس ما يفهمونها. أصحاب الملك، أصحاب ملك الإماء والعبيد، يكثرون أملاكهم كيف؟ يكثرون بالتزويج، فكل ما ينتج في الزواج هم ملك السيد، هم ملك السيد. وهذا نظام ما أحدثه الإسلام، وإنما كان معروفا عند العرب، بل كان معروفا في البشرية آنذاك. فحينئذ جاء الإسلام فبدأ بتحرير العبيد بالكفارات وبحث الشرع على من أعتق عبدا أعتق الله له، أعتقه الله تعالى من النار، كل عضو بعضو. فحث الشرع على عتق العبيد حتى العبيد زال. يعني أدركنا ونحن صغار، أدركنا بعض من يعني أعتق عبدا له. كان هناك عبد للشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب ضوء البيان رحمه الله، فرأى أن العتق انتشر فأعتقه، فكان العبد يبكي، قال أين أذهب؟ أين أذهب؟ يبقيني عبدا. فالعبيد عند المتقين خير لهم. من أفضل، المرأة الأمة أم العاهر؟ والله الأمة أحسن. الأمة ما تشبع برجل، تتقلب عليها رجلين ثلاث بنظام، وهذا النظام ما فيه اختلاط أنساب، والولد لها. اليوم البشرية في عواهر، كل بلد في عواهر، صلى الله العافية. بعض الناس لا يستحق أن يكون ذا أبها، هو هكذا طبعه. في علم الاجتماع بعض الناس أصحاب دناية، في صنف من كل مجتمع أصحاب دناية. فالشرع نظم هذا، نظم حال هؤلاء. طيب نرجع الآن للمثل، لعلنا الآن يعني فهمنا شيئا عن موضوع العبيد، لأنه الموضوع يعني الناس يتكلمون فيه بدون يعني بدون ضوابط كما يقولون. إذا فهمنا المسألة الأولى أن الله ضرب من أنفسنا، والمشبه هو الله والمشبه به الناس، فلذا قال الله عز وجل ضرب لكم من أنفسكم. الثاني مما ملكت أيمانكم، يعني عبدكم لكم عليهم ملك يد، وهذا الملك اليد طارئ قابل للنقل والزوال. أما النقل فبالبيع وغيره، والزوال بالعتق أن تعتقه. ومملوك الله عز وجل، ومملوك الله تعالى لا خروج له. الله ملك الله للبشر لا زوال له، لا ببيع ولا بزوال، لا يزول البتة. فلا ملك الله عز وجل للبشر لا خروج له من ملك الله بأي وجه من الوجوه. فإذا لم يجوز أن يكون مملوك يمينكم شريكا لكم، مع أنه يجوز أن يكون أن يصير مثلكم من جميع الوجوه، بل هو في الحال مثلكم في الآدمية حتى وإن كان عبد، حتى أنكم ليس لكم تصرف في روحه وآدميته بقتل وقطع، وليس لكم منعهم من العبادة وقضاء الحاجة. فكيف يجوز أن يكون مملوك الله الذي هو مملوكه في جميع الوجوه من جميع الوجوه شريكا لكم؟ بيان بطلان أن يكون لله شركاء. فالله عز وجل شبه ضرب لنا مثلا من أنفسنا، مع الفارق الكبير بين ملك الله لذواتنا وأنفسنا وبين ملك السيد للعبد. فهذا الملك ليس بدائم، ولعله يزول أو يحول، وأما ملك الله تعالى فهو باقي. الثالث، فائدة الثالثة، من شركاء فيما رزقناكم، يعني الذي لكم هو في الحقيقة ليس لكم. هذا قال الله عز وجل من شركاء، قال فيما رزقناكم. من الرازق؟ الله. قد يعني الذي لكم هو في الحقيقة ليس لكم، بل هو في الحقيقة من الله، رزقناكم. ومن رزقه الله والذي من الله فهو في الحقيقة له. فإذا لم يجوز أن يكون لكم شريك في مالكم من حيث الاسم، فكيف يجوز أن يكون له شريك فيما له من حيث الحقيقة؟ ولذا قال عز وجل فأنتم فيه سواء، أي هل أنتم ومماليككم في شيء مما تملكون سواء؟ ليس كذلك، فلا يكون الله شريك في شيء مما يملكه، ولكن كل شيء فهو له. فما تدعون إلهيته لا يملك شيئا أصلا، ولا يملك مثقال ذرة خردل، فلا يعبد لعظمته ولا لمنفعة تصل إليكم منه. وأما قولكم هؤلاء شفعاؤنا فليس كذلك، لأن المملوك هل له عندكم حرمة كحرمة الأحرار؟ وإذا لم يكن للمملوك مع مساواته إياكم في الحقيقة والصفة عندكم حرمة، فكيف يكون حال المماليك الذين لا مساواة بينهم وبين الملك بوجه من الوجوه؟ وإلى هذا أشار الله عز وجل تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. بهذا نفى جميع وجوه حسن العبادة عن الغير. غير الله لا تستحق العبادة، لأنه ليس مالكا، ليس خالقا، ليس رازقا. فالله الذي خلق هو الذي رزق، وهو الذي يدبر، وهو الذي يتصرف، وهو الذي يشرع. ومع ذلك يعتريه نقصان ويعتريه بطلان، لأن الأغيار إذا لم يصلحوا للشركة فليس لهم ملك ولا ملك، فلا عظمة لهم حتى يعبدوا لعظمتهم، ولا يرتجى منهم منفعة لعدم ملكهم حتى يعبدوا لنفع، وليس لهم قوة وقدرة لأنهم عبيد، والعبد المملوك لا يقدر على شيء. فلا تخافوهم كما تخافون أنفسكم، فكيف تخافونهم خوفا أكثر من خوفكم بعضا من بعض حتى تعبدوهم للخوف؟ ثم قال كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، نبينها بالدلائل والبراهين القطعية والأمثلة والمحاكيات الإقناعية، ليس لكل أحد وإنما لقوم يعقلون. لا يخفى الأمر بعد ذلك إلا على من ليس له عقل. الإمام ابن القيم تعرض لهذا المثل في كتابه من كتبه بإيجاز، تعرض للمثلين بإيجاز، فتعرض له في الداء والدواء، فقال أقرأ لكم كلام ابن القيم ومنهجي في شرحي للأمثال أن أشرح كلامه بكلامه. قال فأما القادر على كل شيء، الغني بذاته سبحانه عن كل شيء، العالم بكل شيء، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص في حق ربوبيته وإلهيته وتوحيده، وظن به ظن السوء، وهذا يستحيل أن يشرعه الله تعالى لعباده، ويمتنع في العقول والفطر، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبح. ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده، متأله له، ذليل له، خاضع له، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبين الله فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي سبحانه وتعالى. كلامه بديع وجميل، وله كلام أيضا جميل ومختصر في كتابه مدارج السالكين. فكلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لطيف، يعني لفت نظرنا إلى مسألة تعرضناها بالتفصيل في كتابنا شرح التجريد التوحيد. قال الله تعالى حاكيا عنهم عن المشركين: وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكم يقول الله في كتابه: أفلا تعقلون لعلكم تعقلون، فينبههم على ما في عقولهم وفطارهم من الحسن والقبيح. العقول والفطار السليمة، هل في حسن قبيح؟ وإحنا قلنا الحسن والقبيح هل هو حكم فيه للعقل أم للشرعي؟ إيش قلنا؟ قبيح والحسن الحكم فيه ليش؟ للشرع للعقل؟ المعتزلة قالوا للشرع، عفوا المعتزلة قالوا للعقل، والأشاعرة قالوا للشرع، والصواب أنه للعقل والشرع، والحكم هو الشرع، والعقل لا يدرك التفاصيل، ولكن ما قرره الشرع حسنا دل عليه العقل. ولذا ننطلق دائما من قاعدة لا تنسوها، ننطلق دائما من قاعدة أصلية مهمة، أن العقل الصحيح لا ينافي النقل الصريح. العقل والنقل بينهما توائم وليس بينهما تضاد. شريطة أن يكون العقل صحيحا وأن يكون النص صريحا. فالعقل الصحيح مع النص الصريح توأمان لا يختلفان، ووجود مناكدة بين العقل والشرع، إما أن العقل غير صحيح وإما أن النصل والنقل غير صريح. ولذا الإمام ابن القيم رحمه الله أشار أن الله ضرب مثلا بشيء هو في فطرنا وفي نفوسنا قبيح، ضرب لكم من أنفسكم. وهذا المثل ضربه الله من أنفسنا لأن الذي قرره الله عز وجل بما هو جبلنا عليه من الفطر السليمة والعقول الصحيحة إنما هو حجة. لماذا ضرب الله لنا مثلا إذا لم يكن في هذا المثل تقرير حسن العقل؟ وهذا دلالة على أن العقل قد يكون العقل يحتج به. فقال: وكم في القرآن من مثل عقلي وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى. ولكن إثبات ذلك ومجرد الأمر والنهي دون ضرب الأمثال وتبييج جهة القبح المشهودة بالحسن والقبح، والقرآن مملوء بهذا لمن تدبره كقوله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يحتج سبحانه عليه بما في عقولهم من قبح، بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له في العقول. قبح أن يكون هو عبدي وأنا أملكه وهو شريكي. فهذا المثل الذي ضربه الله عز وجل للناس، فالله هو المالك وأنتم تضعون وتجعلون لله شركاء. وتجعلون له شركاء فتعبدونهم كعبادته، أو تجعلون له شركاء يحفظون أناسا ممن يولونه، أو تخصونهم بثواب وأجور خاصة بهم، هذا كله لله عز وجل. ولذا قلنا وقررنا بتأكيد وتفصيل أن توحيد الربوبية ليس أجنبيا عن توحيد الألوهية، وبينهما صلة، والصلة وثيقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن كل خلل في توحيد الألوهية إنما يعود على نقص في توحيد الربوبية، كل خلل في توحيد الألوهية يعود بنقص على توحيد الألوهية. يقول الإمام ابن القيم: فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شريكه ولا يرضى بذلك، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي؟ وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر، قبح عبادة غير الله أمر مستقر في العقول والفطر، والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. السمع، دليل السمع يعني دليل النقل، والسمع يعني النقل، يعني الآية والحديث مراد بالسمع. لذا الدين المحرف، وبه أختم درسي هذا، الدين المحرف دين النصارى، النصارى سبحان الله أكبر صارد النصارى أنهم يعتقدون أن الأديان كدينه. الكنيسة تعاملت مع أصحاب العقول وأصحاب العلوم بعنف، وحرقوا عشرات الألوف، ماتوا من غير أن تسيل منهم قطرة دم، ماتوا حرقا. العلماء قبل الثورة الفرنسية وجدوا أن الإنجيل شيء والعلم شيء، الإنجيل شيء والعلم شيء، هذا يخالف هذا. فلما بدأوا وقرروا فأخذت الكنيسة تضرب الناس، ففهموا أن الدين غير العقل، الدين غير العلم، وظنوا أن كل دين كالنصارى كدينه. فمن اكتشف شيئا في الإسلام يوافق العلم يفرح من الكفار ويلجأ للدين. ولذا الله جل في علاه لما وصف إسحاق وصفه عليم، ولما وصف إسماعيل وصفه بحكيم، العرب إسماعيل أصلا حكمة العرب، إسحاق موصوف بالعلم. وكم بودي لو أنشأنا موسوعة علمية متكاملة في بيان أسرار الشريعة وحكم الشريعة وذكر المؤيدات العلمية من العلوم التي تخص العلوم الإنسانية، وكذلك ما تخص العلوم التجريبية، فهي أكبر سبب لهداية الكفار للإسلام. العربي النخوة والشهامة والخلق هو الذي يؤثر فيه، الأجنبي علم، يحتاج لعلم، مستقر في عقله أنه العلم والدين أمران متناقضان. لما فهم بعضهم مثل موريس بوكال، وذكرت لكم في هذا الدرس قصة إسلامه مع الملك فيصل رحمه الله، موريس بوكال لما اكتشف هذا الأمر ألف كتاب العلوم العصرية بين التوراة والإنجيل والقرآن، وبدأ انصرف وبدأ يقرأ القراءة الصحيحة، وخرج بنتيجة أن القرآن ما فيه حرف واحد يخالف العصرية، وأن التوراة والإنجيل مليئة تعج بالمخالفات، ولذا كل عاقل ينبغي أن يستسلم لسلطان القرآن. فالله جل في علاه ضرب لنا هذا المثل لأنه ضربه لأصحاب العقول صحيحة. فإذا العقل الصحيح يوافق الفطرة السليمة، يوافق الدين المنزل لا الدين المحرف أو المؤول. فعندنا دين منزل وفطر صحيحة وعقول سليمة، هذه الأمور الثلاثة بينهما تآلف وتعارف، وكل منهما يؤيد الآخر. المخالفة تكون بين فطرة سليمة وعقل صريح، عقل صحيح ونقل محرف أو مؤول، نقل محرف أو مؤول. فالنقول المحرفة والمؤولة، لذا قالوا كلمة جميلة، قالوا لبعض العلماء، قال أي تفسير أحسن تفسير؟ أحسن تفسير ما هو؟ من هو أحسن تفسير؟ إيش أحسن تفسير؟ قال أحسن تفسير لكل قوم ما يناسبهم ولهم حظ من تفسير الله عز وجل. في القرآن لا أقول ما يصلح، وإنما أقول ما يصلح حال البشرية لا يولي. لكن من الذي يقبل على القرآن؟ ومن الذي يفهم أسرار القرآن؟ ومن الذي يستنبط القرآن فيما يخص ما هو يشغل الناس والذي هو سائد بين الناس؟ لا يقدر على هذا إلا العلماء الكبار. لذا علماؤنا يقولون يجب وجوب كفائي أن يكون في الأمة مفسرون ومحدثون وفقهاء وعلماء لغة. فوجود هذا التكامل يظهر قوة الدين وتظهر سلطان الدين على نفوس الناس. وينبغي أيضا أن يظهر أناس أتقياء مخلصون لله عز وجل، ليس فقط العلم أيضا العمل. يعني أنا أقول لما ننظر إلى بعض أعيان علمائنا الكبار في هذا الزمان، تعال شيخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخنا الألباني وما شابه، وتقرب منهم وترى تدينهم وتألههم وتقربهم من الله عز وجل، تقول هذا صنيع الدين في النفوس المؤمنة الصادقة. قد يوجد من هو أعلم منهم، لكن لما تقرب منهم تجدهم أهل طمع وأهل دنيا ومتعلقون ليسوا بالآخرة، متعلقين بالدنيا. فسر وضع الله القبول لبعض الأشخاص في هذا الزمان ليس تبحرهم في العلم فقط، وإنما أيضا تألهم وتقربهم من الله عز وجل، صدق تدينهم. الملك فهد زار الشيخ بن عثيمين، كان بيته من طين، فقال أقدم لك مساعدة حتى تبني بناء تخرج من بناء الطين. قال لنا بيت قربنا نعمره، فلما خرج قال أي بيت؟ قال الآخر. هذا قال قربنا على الآخر، نعمر بيت الآخر لا نعمر بيت الدنيا. فلما ترى الدين في الأشخاص تأله تقرب إلى الله والتعلق باليوم الآخر فهذا سبب من أسباب رواج علمي. فسبب رواج علم العلماء أن يصدقوا الله وأن يخلصوا لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، وأسأل الله جل في علاه أن يمن علينا بالخير. يبقى فقط ملحوظة ذكرها الشارح، قال: وقال ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا. هذا الأثر لم أجده إلا عند ابن جرير في التفسير، وموجود في عند ابن جرير في الجزء 21 صفحة 39. وقال ابن جرير: حدثت عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف، والضعف حدثت شيخه مبهم. حدثت عن حجاج، من الذي حدثه عن حجاج؟ راوي مبهم. والإسناد الذي فيه راوي مبهم هذا إسناده ضعيف. ابن جريج مدلس وعنعن، لكن تدليس ابن جريج عن عطاء، وابن جريج حدث عن عطاء فهو من خواص تلاميذه، ولذا أعل الأثر بشيخ المبهم وليس بعنعنة ابن جريج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ بقول إسماعيل حليم. نعم، إسماعيل حليم وإسحاق عليم. جزاكم ربي خيرا وبارك فيكم.